بسم الله والابن الروح القدس لأن واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك في عيد جسد ودم الرب الاقدسين، اي عيد القربان المقدس. يحتفل العالم كله اليوم بعيد القربان المقدس. لكن تؤمن الكنائس التقليدية بأن الله حاضر في الجسد وفي الدم حقيقي وليس رمز. لكن ما زلنا نحن أيضا كمؤمنين نؤمن بذلك حقا أم جرت عاداتنا وطقوسنا في هذا المنوال؟ هل المسيح حقا حاضر بجسده ودمه في القربان المقدس أم نحن نتخيل ذلك؟ كل مرة يقول الكاهن خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي ويكمل وهذا هو دمي. هل نؤمن حقا بأن في استطاعة الكاهن أن يحول هذه القربانة وهذا النبيذ إلى جسد ودم الرب أم هذا خيال؟ في مرة من المرات كان في راهب في القرن الثامن انتابه الشك، بالرغم انه يصلي الذبيحة يوميا في القداس في منطقة اسمها لانشيانو او بالانجلش لانسيانو في ايطاليا، وكان شاكك انه ممكن يكون الربانة اللي في ايده تتحول إلى جسد الرب. هذا الشك كانت له إجابة ما زالت حتى اليوم موجودة من القرن الثامن. تحول القربان الذي يكرسه إلى جسد الرب حقيقي، والنبيت اللي هو تحول إلى دم، إلى دم حقيقي، وصارت المعجزة من القرن الثامن وموجود دليلها حتى اليوم في هذه الكنيسة. حصل أكثر من مرة فحوصات على جسد ودم الرب في هذه الكنيسة. قدام حضراتكم في الشاشة بتجدوا صورة الدم المتحول والربانة موضوعين في زياح حتى يومنا هذا. بالفحوصات الطبية من أكثر من متخصص ومجموعات كبيرة وجدوا بعض الفحص والتحليل للقربان والدم أن اللحم هو لحم حقيقي، والدم أيضا هو دم حقيقي. مش بس كده، رجحوا وبرهنوا أن هذا القربان اللي تحول إلى جسد ودم يرجع عيناته إلى الطبيعة البشرية، الجنس البشري، وأن هذا اللحم هو من نسيج قلب أو من عضلة القلب. وأنه من شخص حقيقي لم يضف كيماويات أو أي شيء ليحفظ هذه الذخيرة لنا، ولكن كانت إجابة السماء أمطرت بسرعة وبرهنت بأن هذا هو جسد ودم الرب. هناك العديد من الأشخاص حتى يومنا هذا يعتقدون أن موضوع جسد ودم الرب الذي يتحول في القداس الإفخارستية موضوع رمزي، وإحنا ككنائس تقليدية بنفهمه بطريقتنا الخاصة ويعلله. لا يوجد نص مباشر في العهد الجديد يقول إنه كان المؤمنين الأوائل بيصلوا الذبح، هذا خطأ. بتقليد الكنيسة وبتعليم الكنيسة وبتاريخ الكنيسة يثبت من لحظة العلية، وهناك التلاميذ كملوا وصية الرب اصنعوا هذا لذكري، وعاشوا بإيمان بأن جسد ودم الرب هو الذي يتحول حتى يومنا هذا في كنائسنا. النص في إنجيل لوقا بيبدأ بقصة مهمة جدا، بيدينا كلنا أخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. اصنعوا هذا لذكري تعني انه فعل امر، انه هذا الجسد سيستمر معك. وكذلك الكأس ايضا بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد، ده العهد اللي حده لكم انه يستمر بدمي الذي يسفك عنكم. في إنجيل يوحنا تبدأ القصة في يوم من الأيام يسوع عمل معجزة شهيرة أشبع فيها 5000 نفس، 5 خبزات وسمكتين وفاض من هذا الخبز. الناس فرحت أكلت خبز، لكن كانت بداية لمفهوم سر الإفخارستية أي سر الشكر. ومن هذه اللحظة بدأوا يحللوا بعد قيامة المسيح أن يسوع صنع هذه المعجزات كان ليعطيهم مفهوم الجسد والدم. لكن بعدما شبعوا الرسل والآخرين أعطاهم وقال لهم: انتبهوا لا تعملوا للطعام البائد أو الفاني. إن انتبهوا الأكل اللي انتوا بتاكلوا يختلف عن أي أكل آخر، فلا تعيشوا للخبز الفاني بل الخبز الذي يعطي الحياة بل الطعام الباقي للحياة الأبدية. إذن يسوع نفسه كان بيحذر التلاميذ والآخرين إن هذا الخبز هيكون مختلف عن الخبز الطبيعي أو الغذاء الطبيعي اللي انتوا بتاكلوه، بل هيكون للحياة الأبدية. فإذا يسوع لم يتكلم عن مرة تكون للحياة الأبدية لمجموعة حصرية في الجبل وانتهت، ولكن يتكلم على مدى الأجيال سيكون هذا الطعام الخبز والدم للحياة الأبدية لكل من يأكل منه. بيقول ليه؟ لأن هذا الآب قد ختمه، خلاص صار أمر سمائي بأنه يستمر. ما كانش معجزة لمرة واحدة وانتهت. في إنجيل يوحنا برضو الإصحاح السادس يتكلم ويعطيهم درس على أنه هو خبز الحياة، فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. حتى هذه الآيات كأننا حافظينها عن ظهر قلب، مظبوط، ولكن حتى نفهم يسوع لما تكلم في العهد الجديد بعد معجزة إشباع جموع وقال لهم لا تعملوا للطعام الفاني بدأ يعرفهم أنه في فكر الله، في قلب الله من العهد القديم مش حاجة جديدة. بس لازم نفهم ما هي العقلية اليهودية آنذاك عشان نفهم إزاي يسوع وصل لمرحلة العهد الجديد وأعطاهم بهذا التسلسل، عشان نفهم موضوع هل هذا القربان اللي بنتناوله كل يوم في القداس والذبيحة هو جسد ودم الرب حقيقي، نفهم الموضوع من العهد القديم حتى العهد الجديد. موضوع الدم له قصة خاصة في العهد القديم، وممكن تعملوا فيه دراسات كتيرة كل تسلسل النصوص في مفهوم كلمة الدم في العهد القديم. في العهد القديم كان موضوع الدم هو موضوع مقدس. في سفر التكوين الإصحاح الرابع بيقول: فقال ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. نتذكر قصة الإخوان الأوليين، واحد بيت لأخوه، فبيجي الصوت السماء يقول له إيه؟ ملعون، وملعون الأرض. ليه؟ مش بس عشان جريمة قتل، لأنه الدم هو كان مفهوم الحياة، ولذلك كان محرم على الإنسان حتى يومنا هذا قتل الإنسان. إيه الجديد في ده؟ لأن الإنسان فيه دم، والدم هو رمز للحياة وهو رمز لله، الله هو الحياة. فأنت لم تقتل أخيك فقط، لكن كأنك تجاوزت حدود أنك إهانة لله شخص بتريد أن تقتل الحياة. بمعنى آخر، الله حرم الإنسان يقتل، ولعن الأرض اللي شربت الدم. عشان كده فيما بعد هنشوف في نصوص لما يكون في دم لأي شخص بيتغطى بالتراب، لأن لا تترك الحياة بهذه الشكل. فكانت أول نقطة ممنوع القتل، لأن القتل هو الحياة. يسوع لما تكلم مع الرسل ومع الجموع بيقول لهم كله، هو ده جسدي هو دمي. فانتبهوا هنا في حاجة مهمة، كأنه بينفي مفهوم العهد القديم للقتل. يعني كله جسدي ودمي، يعني يقتلوني، يعني موتوني. موضوع مقزز للشريعة اليهودية اللي بتمنع القتل والدم. فكأنهم أنت جاي تنفي شريعة موسى اللي تربينا فيها ممنوع القتل وممنوع الدم، ده اتلعنت الأرض في أول جريمة قتل على وجه الأرض، فإزاي أنت النهاردة جاي تقول لنا كلوا واشربوا دمي؟ عكس النص الأولاني اللي قرناه، يسوع يقول لهم لا انتبهوا. هناخد نص تاني من سفر اللاويين يشرح لنا الموضوع أكتر. في سفر اللاويين بيقول لنا: لأن نفس الجسد هي في الدم، النفس بتاعتك الروح بتاعتك هي في الدم. لما حتى الأجساد بعد ما يموت الشخص الدم بتاعه ما بيتحركش، بيجف، هنا بيبقى ما فيش روح لهذا الجسد. ممكن الجسد يستمر لكن بدون روح، ليست فيه حياة. حتى القديسين بعضهم الكثير منهم اللي أجسادهم لم تحلل بعد ما بيلاقيش فيهم مفهوم الدم إلا قلة، ودي علامة من الله. لأن نفس الجسد هي في الدم، فالدم مقدس عند الرب، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح، الدم على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. لذلك قلت لبني إسرائيل: لا تأكل نفس منكم دما يبقى الوصية في سفر اللاويين لا تأكل منكم نفس دما، يعني ما تأكلوش لحوم بشر، ما تقتلوش، لأن في النفس في الجسد في النفس هي الحد. ويجي يسوع يلخبط يغير شريعة موسى ويقول لهم كلوا جسدي، ده عكس نص اللاويين. ولا يأكل الغريب النازل في وسطكم دما، مش بس انتوا اللي مؤمنين بي، حتى الأشخاص الغريبة ما تأكلش. وكل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء، يعني على العالم كله، النازلين في وسطكم يصطاد صيدا وحشا أو طائرا يؤكل، يسفك دمه ويغطيه بالتراب. الدم ممنوع لمسه، الدم مقدس حتى كمان للطيور وللحيوانات، لأن نفس كل جسد دمه، هو بنفسه الدم ده يساوي النفس بتاعته. فقلت لبني إسرائيل لا تأكلوا دم جسد ما، لأن نفس كل جسد هي دمه، كل من أكله يقطع. يعني تحذير آخر، لو أنت عملت هذه الجريمة وأكلت جسد، يعني لحم بني آدم، وشربت دمه تقطع، يعني صارت عليك اللعنة. فكيف يسوع يقول لنا كلوا جسدي واشربوا دمي، يعني كلوا لحمي واشربوا دمي؟ هنا يسوع بيقول لهم الدم كان هو للتكفير على المذبح للخطايا، وجسدي ودمي له رمزية أخرى. فكانت في العهد القديم أول علامة للدم ممنوع القتل، العلامة الثانية كانت هي استعمال في العبادة موضوع للقداسة. في أكثر من موقع في العهد القديم يتكلم عن أهمية الدم. لما درسنا في قمة الاجتماع شفنا الدم كان بيترش على أركان مذبح المحرقة وعلى في القدس كمان جوه، لأن الدم يساوي الحياة. الدم اللي بيوضع على المذبح يساوي الحياة. في موضع آخر لما بعد في الضربات العشر وتحدي فرعون لموسى ولكلمة الله، طلب الرب إنه هينزل ملاك يقتل في المصريين، فقال له اعمل ايه؟ قل للشعب يعلموا على الباب على العمودين والعتبة اللي فوق بالدم، لأن الدم هنا حياة. فيجي الملاك يشوف البيوت اللي عليها على العتبة من فوق وعلى العمودين دم، يتركوا ما يقتلش منهم حد، لأن هذا في دم محرم، لأن دول فيهم حياة، اللي عليه علامة الدم هو فيه الحياة، والآخرين كانوا يموتوا. استعمال الدم كان علامة للتقديس في البيوت وفي المذبح. ويقول لنا النص الرب طلب خذوا الدم اغمسوه واعملوا بيه الإشارة على كل بيوت في سفر الخروج، كان إصحاح 12. إذن الدم من العهد القديم هو مشروع مقدس، الدم هو الحياة في الكتاب المقدس، والحياة هي الله. يسوع لما يقول لنا كلوا جسدي واشربوا دمي، في ملحوظة علمية طبيعية جدا، من هو أنت؟ مين أنا؟ ومن أنت؟ هو ما نأكله وما نشربه، هو شخصيتنا الفيزيكال الطبيعية هي من أكلنا وشربنا. يعني جسدي مكوناته مما أكله، ودمي مكوناته مما أشربه. فإذا أنت بتأكل جسد ودم الرب، مكونات جسدك وروحك أصبحت هي مكونات الرب، عشان كده أصبحت فينا الحياة من الله. جسدي بعد ما بتناول الجسد والدم يمتزج فيا، الله بيعيش فيا فأصبح جسدي ودمي، هو علامة حضور الله فيا، فأنا هو ما أكله، عشان كده الدم هو الحياة. فقال لهم يسوع الحق، الحق يعني دي حقيقة غير قابلة للنقاش، صادقة. كلمة الحق مش كلمة بالحق، لا، يعني موضوع فيه برهان، فيه صدق، فيه وضوح ما لم يقبل النقاش. الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة أو حياة فيكم. الأشخاص اللي مش عارفين يؤمنوا بتحويل الجسد والدم والقربان والنبيت إلى جسد دم الرب، هم حرموا نفسهم من الحياة. الأشخاص اللي ممكن مش بتتناول، هي حرم نفسها من نعمة الحياة. فعشان كده بقول إن لم تأكلوا، يعني تحذير، جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. خلاص أنتوا أصبحتوا ميتين، عشتوا بالجسد لكن ما عندكمش استمرارية للحياة الأبدية. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية. شرط مباشر. وعندنا مشكلة في كنائسنا، أما نكون خطأ، كلنا خطأ، ما بنقدرش نروح نتناول. والشعب مزج خطأ كبير في وصايا الكنيسة. عندنا 7 أسرار، 7 أسرار عندنا، منهم سرين اسمه الاعتراف، والسر الثاني اسمه الإفخارستية. لما أنا بعمل خطية يقول لك ما تتناولش، أنت لا تستحق، لكن بهذه الطريقة مزجنا سرين وعملناهم سر واحد، الاعتراف والإفخارستية، وفي سر واحد هم 7. في فرق أنك تتوب، وفي فرق أنك تمتنع عن الحياة. ما أنت عشان تتوب لازم تاخد نعمة الحياة. مش معناه بسهل للناس أنها تقف في صف المناولة من غير استعداد وتوبة، ولكن معناه بقول لك بخطيتك أنت محتاج حياة أكتر، بخطيتك أنت محتاج نور أكتر. لأن الرب بيقول إيه؟ من يأكل جسدي ويشرب دمي فلا حياة أبدية. وفي أقرب فرصة توب واعترف، لكن لا تمزج سرين وتعملهم سر واحد، الاعتراف اللي هو التوبة والإفخارستية وكأنهم سر واحد. لا، الكنيسة عملته ده سر وده سر. وبيكمل طبعا، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. بالمناولة الحاجة الوحيدة اللي هتخليك أنت والله واحد، فما تضيعوش فرصة نعمة المناولة. طيب يسوع لما كان بيقول لهم كل جسد ودمي، ده كان مشروع انتفاضة في العهد الجديد للعالم من اليهودي اللي تربى على أنه ممنوع يأكل اللحم ويشرب دم، لأنه ده كان بالنسبة له علامة قتل وعلامة إيه تاني؟ تقديس. لازم نفهم لما يسوع بيقول كلمة بتتنفذ، كلوا جسدي وكلوا واشربوا دمي، لازم كلمة الله تكون نافذة. فالكلمة لها باور، الكلمة لها قوة. فين القوة بتاعت يسوع هنا؟ نعرفها إزاي؟ ارجعوا من العهد القديم في سفر التكوين الإصحاح الأول والثاني بالذات، بيتكلم على بدء الخليقة، كلمة الله بيقول إيه؟ وقال الله ليكن نور فكان نور. الله لما يقول كلمة بتتنفذ على طول في لحظتها، قوته في ذاته. وبيكمل كل الخلقة، كل ما قال يكون نور فكان نور، يكون أرض كانت أرض، يكون في سماء، في طيور، في بشر، الله بكلمته عندما يقول كن فبيكون مباشرة وفي الآخر وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. لما عمل الإنسان على صورة الله وشبهنا هنا أصدر قرار أنه يكون، وهذه الكينونة فيها دم الله في حياتنا. فيسوع نفسه يقول لنا كلوا، نفس الكلمة ونفس الباور. هتقولوا لي مش واضحة، هديها لكم في العهد الجديد. يسوع كل المعجزات اللي عملها بكلمته يا طبيصة قومي، قامت على طول. لعازر هلم خارجا، خرج على طول، قام على طول. كلمة الله نافذة، كلمة الله فيها القوة الباور. ده حتى مش بس الله اللي عنده مرات كلمته نافذة، الكلمة مهمة والكلمة معها الفعل أوتوماتيك. إزاي؟ لما يجي الحكم في الاستاد والملعب ويصفر، حركة واحدة انتهى. لما بيدي إنذار بكلمته بيحصل موافقة، كلمة نافذة. في محكمة القاضي لما يصدر حكم على شخص، كلمته نافذة، عنده باور، عنده قوة. إعدام يعدم، تجلد يجلد، غرامة يدفع. حتى عندنا في البيت لما الأب والأم يقولوا لأولادهم كلمة اسكت، المفروض يسكت. ربما دلوقتي ما بيش فيه كلمة للأهالي، ممكن العيال بيعملوا العكس. لكن هذه الكلمة لها قوة، مش بس كده، حتى في الشر الكلمة لها قوة. لما يكون في ضغينة بين أشخاص مع بعض وتحكم من ظهر واحد، كلمتك الخبيثة اللي في النص اللي في ظهر الإنسان بتغير مجتمع كله، الناس بتصدقك. النميمة بتغير مجتمع، شفت فلان حصل منه إيه وإيه، شفت آخر خبر. حتى الكلمة دي بيبقى لها قوة، فما بالكم كلماتنا احنا العادية لها قوة؟ هل لا تعادل قوة الله في كلمته؟ فالله في العهد القديم كان كل حاجة يقول كن فيكون، في العهد الجديد كن فيكون. يسوع عمل كل المعجزات وحصل. في أشخاص تانية عملوا معجزات وأقاموا موتى، ولكن كانت بقوة يسوع وليست بقوتهم الشخصية، بقوة الله وليست بقوتهم الشخصية. يعني لما يسوع يقول كلوا هذا هو جسدي، يعني فعلا هذا هو جسدي، هذا الجسد يتحول. عشان كده في العشاء الأخير، في الليلة الأخيرة، أخذ خبزا وشكر وكسر أعطاه قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. كلمة الله نافذة، كلمة يسوع نافذة، لازم تكون. ما ينفعش الله يقول كلمة وما تتنفس. لم يحصل على كل التاريخ أن الله يقول كلمة ولم تنفس. عشان كده يقول لهم اصنعوا، يعني افعلوا ولذكري. ومن قبلها بيقول ده هو جسدي وده هو دمي. فالموضوع مش رمزي ولا تمثيلية ولا حاجة بنتذكر بها ذكرى فاشلة، ولكن بموضوع حقيقي أن الله ما زال. فهذا الجسد لربانا والنبيذ بيتحول فعليا إلى جسد ودم الرب، مش حاجة رمزية. طبعا هذا الدم وصل لذروته على الصليب في الفداء، وبالتالي الله حقق كلمته من خلال الدم. الدم كان في العهد القديم ممنوع تقتل لأنه ده بيهلك روح، ولكن في العهد الجديد بموت المسيح الدم أرجع لنا الحياة وكمل بالجسد والدم اللي كل يوم بنتناوله في الذبيحة، أرجع لنا الحياة. عايز أقول لحضراتكم حاجة، ثقوا في أنه كل مرة القسيس هو بيحول الأربانة، أنه بيحول البرشانة دي، الخبز العادي، الرغيف العيش اللي قدامه، اللي هي الأربانة تتحول إلى جسد. مشكلتنا نحن عايزين نشوف حاجة محسوسة ملموسة، والله أعطى في كذا موقف على عبر التاريخ معجزات يحول القربانة إلى جسد الرب الحقيقي وتتحول إلى لحم. هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم. في إثبات علمي يقول إن القربانة بعد ما أنا حصل عليها وقدسها النهاردة وكل كاهن على وجه الأرض، القربانة دي تتحول إلى جسد ودم الرب يسوع الحقيقي، النبيذ ده يتحول إلى دمه والقربانة دي تتحول إلى جسده. هل في برهان علمي؟ هقول لكم لا، ده موضوع ضعيف إذا ما فيش برهان. بالعكس، مش كل شيء لما يكون له برهان هو قوي. في مرات حاجات لما ما يكونش ليها برهان معناها هي قوي. إزاي؟ لو هناك كان برهان للناس اللي عايزة تشوف كل حاجة ملموسة، وبرهان أن هذا القربانة تحولت إلى جسد الرب والنبيذ ده تحول إلى دم، كان لا معنى للإيمان بشيء. كلمة إيمان إيه معناها؟ تبقى فلسو. أنت مؤمن بإيه؟ باللي أنت شايفه؟ مش محتاج كلمة إيمان، دي مسألة حسابية. لكن مرات الإيمان، ومش معنى الإيمان يتعارض مع العقل، ولكن هذا الإيمان في هذا السر المقدس يعطي قيمة لمفهوم الإيمان، أنك مؤمن بشيء أنت لم تلمسه بالشكل المباشر. عشان كده المسيحية فيها نعمة الإيمان ونعمة الأسرار. والسر مش معناه حاجة اتنين مستخبيين مش عارفينها، ده مش هو ده السر الحصري بين اتنين. لكن السر المقدس اللي هو الميستري حاجة أعظم من إنك تفهمها. طب لو نقول لربنا ما تبسطها يا رب شوية وحول لنا القربانة دي، العيش ده، إلى جسدك ونشوف حتة لحم وناكله، والنبيذ ده نشوفه دم حقيقي ونشمه كأنه ريح الدم، كان ممكن نقول لربنا ما تسهل الموضوع علينا وتدينا البرهان ده ببساطة. كان لا قيمة لأنه يكون الله. يعني لو الله مش بهذا الفكر زي ما احنا عايزين، لبينا كلنا حاسين ان الله بيمشي بإرادتنا ومشينا بفكرنا، فلا يصبح هو الله. دي حاجة. الحاجة الثانية، اوعى تتخيل نفسك في يوم من الايام انك تساويت بالله تفهم كل شيء. كل ما نفهمه على الارض هو محدود، جزء من الحقيقة الكاملة. عشان كده لا كنيسة ولا إيديولوجية ولا فلسفة ولا لاهوتي ولا عقيدة تقدر تستطيع أن تحد الله. ما نعرفه هو القليل عن الله. فهذا السر المقدس هو رمزي عن الله، ولكن هو جوهر الله. فمش هنعرفه يحولهن لحم حقيقي عشان إحنا نتبسط، لا، الله سيظل نعرف عنه القليل حتى ولو عشنا بهذا الشكل. هذا القربان اللي بيتحول إلى الفصح، إلى حمل الله. فالله قادر اليوم اللي قدر يعيش في القربانة البسيطة ويحولها إلى جسد ودمه عمل معجزة. القداس هو أكبر معجزة يومية. هقول لكم حاجة تانية، لما بتتناول الجسد والدم ده تصبح أكبر معجزة فيك يوميا. الله اللي قدر يحول القربانة البسيطة والنبيذ إلى جسد ودم، لما أنا بتناولها الله قادر أن يحول جسدي ودمي إلى نعمة خاصة، ودي المعجزة الحية. بزعل كتير لما يكون المؤمنين متعلقين بمعجزات بشرية. كلنا، وأنا وأنتو، كلنا محتاجين معجزات. زيت بينزل من أيقونة، حلو. زيت بينزل من تمثال، ممتاز. أشخاص بيقوموا من شلل في بعض المعجزات، ممتاز. لكن المؤمنين الحقيقيين عايزين قشور المعجزات لأنها حاجة خاصة بيهم. لكن المعجزة الحقيقية اللي في كنائسنا التقليدية هو جسد ودم يسوع، أن المسيح نفسه موجود والناس مش عايزة المعجزة دي، عايزة المعجزات الخارجية. دي فضيحة للمؤمنين النهاردة في عيد القربان وجسد ودم الرب. شوفوا لو قالوا في كنيسة فلان أو في منطقة ما زيت بينزل، طوابير وزحمة رايحة تعبي أزايز الزيت والقطن، وجلا جلا، وفيها بيزنس وفيها مكسب. لكن مسيحيتنا فيها المسيح حاضر في جسد ودم الرب في الأربانة، والناس بتتمشى قدامه مش حاسة بيه، مش عايزة المعجزة الحقيقية. آباؤكم أكلوا المنة في البرية وماتوا، لكن أنا أعطيكم الخبز الحقيقي. آباؤكم، إحنا النهاردة عايزين معجزة المن الظاهرية، ولم نعير قداسة الرب الموجودة في الذبيحة يوميا. يعني ممكن أروح الكنيسة أصلي قدام صورة العذراء أكثر ما أصلي قدام بيت الأربان والذبيحة؟ أي إيمان ده؟ عشان كده النهاردة بطول في العظة عشان أوصل لنقطة. قدسوا القربان لأنه هو المعجزة الحية، مش بس معجزة على فكرة، ده هو الحقيقة والحياة نفسها. صلوا السبحة، ممتاز، أنا زيكم بصلي السبحة. دوروا على النعم والمعجزات زيكم بدور عليها، لكن المعجزة الأكبر لو الناس وعت إني الأربان هو حضور المسيح الحقيقي ودمه الحقيقي في الإبخارستية، لكانت الكنائس عجت، يعني ازدحمت، والشوارع اتملت بالبشر. لكن عايزين الله المرئي الملموس. ما زالت الناس تقدس قديسين الكنيسة وصور الكنيسة أكثر من بيت الأربان نفسه. وعايز أقول لكم بيت الأربان حيفضل صامت، مش حيتكلم، في هدوء ينتظر من يبحث عنه في هدوء، ومن يبحث عنه في هدوء الله حيكلمه في هدوء. فاكرين إيليا لما هرب من إيزابل الشريرة؟ كان منتظر يفهم صوت الله فين؟ في النار. شوف نار، كالعادة الله كان بيتكلم عن طريق النار أو عن طريق السحاب أو عن طريق حاجات تزلزل، وفي الآخر يجي له رابع مرة تقريبا يقول له نسمة هوا بسيطة. الله بيجي في الآخر في نسمة هوا بسيطة، ما جاش بالمعالم اللي متخيلينها الكبيرة كما المعتاد. فالله بيجي في الحاجة الأربان الصامت اللي مش بيتكلم. لكن كثير من المؤمنين والقديسين اللي عبدوا الأربان المقدس عرفوا يشوف الله. هل انت جاي تشوف الله النهاردة في الكنيسة بمعجزة خاصة؟ مش هتشوفها. جاي تشوف الله بالحقيقة نفسه من الأربان المقدس؟ هتشوفه. ده مهم جدا ان يكون عندنا النهاردة عيد القربان المقدس، نحييه من جديد، نقول لرب احنا جايين نشوفك شخصيا. في كنيسة مونمانتغ ساكركير في باريس بتشوفوا حاجة حلوة أوي. الكنيسة دي مشهورة أوي، على تلة كبيرة في منطقة في باريس اسمها مونمانتغ. دي كانت زمان قبل ما تكون الكنيسة دي اللي هي القلب المقدس الساكركير، كانت مكان للعبادة الوثنية للفلك، وتحولت المنطقة دي فيها الكنيسة المشهورة من تاني كنيسة في باريس بعد نوتردام دو زابوتو، أشهر كنيسة بعد نوتردام. إيه اللي يميز الكنيسة دي؟ حد يعرف بتوع السياحة؟ إن فيها بيت الأربان 24 ساعة صامت، الناس تروح تصلي وتتأمل قدامه. الكنيسة الوحيدة نقدر نقول في العالم المفتوحة 24 ساعة. ليه مفتوح 24 ساعة؟ أن الله حاضر، والناس بتروح الكنيسة دي طبعا من برا اللي بيرسمه المنطقة المشهورة، ولكن بعدين بيطلع له القمة على الجبل في المومانتر والسلالم العالية دي عشان يطلع لقمة الله يشوفه فوق ويصلي في بيت الأربان. زي ما حصل إمتى؟ في العهد القديم موسى طلع على الجبل لما كان بياخذ الوصايا، لما كان بياخذ التعاليم، لما كان ياخذ الإرشاد، كان موسى يطلع على الجبل. وفي طلوع على الجبل في جبل سانت كاترين المشهور اللي فيه سياحة بيحصل إيه؟ الشمس بتشرق، وكأن الشمس جنب الجبل على طول. في لحظة بزوغ الشمس وظهوره الله هو كأنه بيتكلم مع موسى. عشان كده الحجاج اللي بيروحوا سانت كاترين بيعملوا إيه؟ يطلعوا الساعة 2 الفجر في عز البرد، ويطلعوا جبل متعب مؤلم عشان يشوفوا لحظة هي لحظة الشمس بتطلع. يعني يشوف الشمس، بياخدوا صور، لكن المعنى الحقيقي زي ما موسى شاف لحظة ظهور الله. لكن احنا نتمتع النهاردة مش بلحظة، بنتمتع ان القربان حاضر ودائم معنا النهاردة. في بعد القداس حيكون في تطواف، والنهاردة يوم مكرس للقربان المقدس. رجعوا عبادة القربان المقدس حتى تنالوا وننال جميعا الحياة الأبدية. وإلهنا المجد الدائم الأبد، أمين.